محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأصول اللفظية. المصنف قدم تمهيدا في هذا التمهيد، ذكر أن الشك على نحوين، إما شك في أصل المعنى الموضوع له، شك في المعنى الحقيقي لللفظ، وإما شك في المراد من الكلام، مراد المتكلم من الكلام بعد إحراز المعنى الموضوع له. النحو الأول من الشك قدم الكلام في البحث السابق، وقال المصنف عليكم السلام أنه لا بد في هذا الشك، في هذا النحو من الشك، من إجراء علامات الحقيقة، وذكر بعضا من علامات الحقيقة. هذا النحو الأول. النحو الثاني قال أنه تجري في عليكم السلام تجري في هذا النحو من الشك في الأصول اللفظية. الكلام فعلا في هذا النحو الثاني في الأصول اللفظية. أولا، المراد من الأصول اللفظية أطلقت هذه الألفاظ الأصول اللفظية على هذه الأصول الآتية. المراد من الأصل أن بين مفردات الأصول اللفظية. ليش أصول ليش لفظية؟ المراد من الأصل في المقام هو ما يرجع إليه، القاعدة التي يرجع إليها عند الشك، أو قل في ظرف الشك في مراد المتكلم. في ظرف الشك في مراد المتكلم يرجع إلى قواعد، هذه القواعد هي التي يعبر عنها في الأصول اللفظية. في الأصول اللفظية إنما سميت أصولا، إنما أطلق عليها لفظ الأصل. بمعنى شنو معنى الأصل؟ معنى الأصل هو المرجع أو القاعدة التي يرجع إليها في ظرف الشك في مراد المتكلم. فشنو المراد من الأصل؟ المراد من الأصل المرجع عند الشك، هذا المراد من الأصل. ليش سميناها لفظية؟ ليش سمينا أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق إلى آخره من الأصول الآتية؟ ليش سميناها لفظية؟ إنما سميت لفظية ونسبت إلى اللفظ، لفظية نسبناها إلى اللفظ، وذلك لأن المعنى المشكوك فيه إنما يستفاد من الألفاظ أو من سياق الكلام. فلما كان المعنى المشكوك مستفادا من الألفاظ أو من سياق الكلام، نسب هذا الأصل إلى اللفظ وقيل أصول لفظية. أصالة الحقيقة مثلا حينما نشك في مراد المتكلم أنه أراد الحقيقة أو أراد المجاز، نجري أصالة الحقيقة ونقول الأصل في الكلام أن يراد منه الحقيقة. هذا أصالة الحقيقة منين استفدناها؟ استفدناها من نفس الألفاظ. لما استفيدت من نفس الألفاظ نسبت هذه الأصول إلى الألفاظ وقيل الأصول اللفظية. هذا بيان مفردات العنوان الأصول اللفظية. الأصول اللفظية هي مجموعة قواعد، اتضح مجموعة قواعد نرجع إليها في ظرف الشك في مراد المتكلم. المتكلم إذا تكلم بكلام واحتمل كلامه أكثر من وجه، حينئذ هناك أصول لفظية أقرها العقلاء كما سيأتي في بحث حجيتها. هذه الأصول العقلائية تجري لتعيين مراد المتكلم. أولا، المصنف يذكر أفراد هذه الأصول ويذكر مواردها، أنها في أي الموارد تجري، ثم بعد ذلك يذكر حجيتها. المصنف يذكر بحث الأصول اللفظية في مقامين: المقام الأول في تعدادها وذكر مواردها، البحث الثاني والمقام الثاني في بيان الحجة، في بيان حجيتها والدليل على اعتبارها، الدليل على اعتبار الأصول اللفظية. قال: وأما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم. شنو المرجع؟ الأصول اللفظية. وهذا البحث معقود لأجلها، لأجل بيان الأصول اللفظية، فينبغي الكلام فيها من جهتين: الجهة الأولى في ذكرها وذكر مواردها، ذكر الأصول اللفظية تعدادها وتعداد مواردها وبيان الفارق بين مورد كل واحدة من هذه الأصول، الثاني في حجيتها ومدرك حجيتها أنها حجة أو ليست بحجة، وإذا كانت حجة ما هو المدرك وما هو الدليل وما هو المستند لحجيتها. أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي. المصنف ذكر 5 أو 6 أو 7 أصول كما راح يتضح، الأصول في الحقيقة أكثر من هذا، المصنف ذكر بعض هذه الأصول، أهم هذه الأصول، أكو أصول أخرى لم يذكرها ثم بعد ذلك راح يذكر تحقيقه وفي وحدة هذه الأصول ورجوعها إلى أصل واحد. الأصل الأول أصالة الحقيقة، أصالة الحقيقة من الأصول اللفظية التي تجري لإحراز وإثبات مراد المتكلم، فيما إذا دار مراد المتكلم بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. فمثلا إذا قال المتكلم رأيت أسدا، هذا أسدا نعلم سابقا أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس ولا نشك في ذلك، ما عندنا شك في المعنى الموضوع له، إحنا نعلم أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، لكن لا نعلم نشك في أن المتكلم حينما قال رأيت أسدا هل عنا بذلك المعنى الحقيقي وقال رأيت أسدا يعني رأيت حيوانا مفترسا، لو عنا بذلك المعنى المجازي بأن أراد رأيت رجلا شجاعا، احنا نشك وين في مراد المتكلم، أنه أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. إذا علمنا بوجود قرينة فلا شك بعد، إذا علمنا بوجود قرينة بأن قال رأيت أسدا في الحمام، هاي في الحمام قرينة لفظية تدل على أن المرئي ليس حيوانا مفترسا بل رجلا شجاعا، فهاي قرينة حينئذ بعد لا نجري أصالة الحقيقة ولا مورد لأصالة الحقيقة. ليش؟ لأن قلنا أصالة الحقيقة من الأصول اللفظية التي يرجع إليها في ظرف الشك عند الشك، أما عند العلم بالمراد حينئذ لا مورد لأصالة الحقيقة، فإنما تجري أصالة الحقيقة فيما إذا شككنا واحتملنا وجود القرينة، أما إذا علمنا بوجود القرينة أو علمنا بعدم وجود القرينة وعلمنا أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي حينئذ أيضا لا مورد لأصالة الحقيقة، فإنما تجري أصالة الحقيقة فيما إذا علمنا بعدم وجود القرينة لكن احتملنا بنفس الوقت وجود القرينة، حينئذ نجري أصالة الحقيقة ونقول أن الأصل في الكلام أن يكون المراد هو الحقيقة، فنقول أن مقصود المتكلم هو الحيوان المفترس. هذا واضح؟ أكو سؤال أستاذ؟ خلي نقرأ آنية. يقول أصالة الحقيقة وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ. شلون تصور هذا؟ يقول بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، يعلم أنه ماكو قرينة، لم يعلم بوجود قرينة لكن يحتمل وجودها، هو الآن ما يدري أكو قرينة لو ماكو قرينة، فهو لا يعلم بوجود القرينة ولا يعلم بعدم وجود القرينة، إذا علم بوجود القرينة فمجاز، إذا علمت بعدم القرينة فحقيقة، لكن هو لم يعلم بوجود القرينة لكن احتمل وجودها، حينئذ نجري أصالة الحقيقة بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة فيه. حينئذ شنو الثمرة، شنو الفائدة إذا حملنا كلام المصنف كلام المتكلم على الحقيقة. يقول حينئذ إذا حملنا كلام المتكلم على الحقيقة بواسطة هذا الأصل العقلائي، بواسطة هذا الأصل اللفظي، حينئذ راح يترتب على ذلك أولا المتكلم راح يحتج على السامع فيما إذا خالف السامع. إذا السامع إذا ادعى وقال أنا ما أدري، لن أعلم أن مرادك الحيوان المفترس، احتملت أن مرادك شنو؟ الرجل الشجاع. هذا من اللي يتكلم؟ السامع. إذا السامع واجه المتكلم وقال أنا احتمل أن مرادك المعنى المجازي مو المعنى الحقيقي، فما رتبت أثر على كلامك، المتكلم حينئذ له أن يحتج على السامع ويقول بأن ظاهر كلامي هو المعنى الحقيقي وعندك أصل لفظي، أصل عقلائي، الأصل الحقيقي، فليش ما رتبت أثر؟ لما لم ترتب الأثر على المعنى الحقيقي؟ فالمتكلم حينئذ له أن يحتج ويعاتب السامع. هذا النحو من الاحتجاج ومن الحجية ومن العتاب نسميه بحسب الاصطلاح المنجزية، يعني أن المولى إذا تكلم بكلام، هذا الكلام يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز وما تقرن به حتى بالظاهر، المتكلم يحتمل، السامع يحتمل وجود القرينة، المولى له أن يحتج على العبد ويقول له لما لم ترتب أثرا على المعنى الحقيقي. بعد العبد السامع ليس له أن يعتذر. فهذا النحو من الحجية هذا نسميه منجزية، يعني أن المولى كلامه حينئذ راح يكون منجزا في حق السامع والعبد. هذا من جهة المتكلم. المتكلم في موضع آخر لو كان يفيد المعنى المجازي وتكلم بهذا الكلام، السامع طبعا من حقه راح يحمل الكلام على المعنى الحقيقي، فحينما يأتي المتكلم ويعاتب السامع أنه لما لم ترتب الأثر على المعنى المجازي، السامع له الحق أن يحتج على المتكلم، العبد له الحق أن يحتج على المولى ويقول له أنك لم تنصد قرينه وأنا حملت الكلام على المعنى الحقيقي. هذا النحو من الاحتجاج من العبد من السامع على المتكلم على المولى نسميه معذرية. عليكم السلام، السامع حينئذ إذا خالف معتمدا على أصالة الحقيقة له أن يعتذر بأن الظاهر من الكلام المعنى الحقيقي، وبواسطة أصالة الحقيقة حملت الكلام على المعنى الحقيقي، لما لم تنصد قرينه؟ ولا يصلح للمولى أو للمتكلم أن يقول له لعلي أردت المجاز، حينئذ هذا لا يكون حجة على كلام على السامع. فعندنا جهتين في الحجية، الحجية تعني المنجزية وتعني المعذرية. المنجزية إذا صادف الواقع من جهة المولى على العبد، والمعذرية إذا خالف الواقع من جهة العبد بالنسبة إلى المولى. قال فيقال حينئذ الأصل الحقيقي، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجة، لاحظوا هاي الجهتين، فيكون حجة فيه، فيكون منه اسم يكون، أحسن في الكلام، فيكون الكلام حجة فيه، في شنو؟ أحسن في المعنى الحقيقي، فيكون الكلام حجة في المعنى الحقيقي علما حجة للمتكلم على السامع، هل نسميها؟ نسميها منجزية. وحجة في هذا المعنى للسامع على المتكلم، هل نسميها؟ هل نسميها المعذرية. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، إذا خالف المعنى الحقيقي ما يصح أن يعتذر، في يقول بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي، احتمال أنت تريد المعنى المجازي، لا هذا مو صحيح. ليش؟ لأن عندنا أصل عقلائي، أصل لفظي اسم أصالة الحقيقة. يقول ولا يصح الاعتذار من المتكلم، المتكلم لا يصح له هو أن يعتذر ويقول للسامع إني أردت المعنى المجازي. يقول أنت إذا أردت المعنى المجازي كان عليك أن تنصب القرينة، أما مع احتمال القرينة السامع لو هو أن يحمل الكلام على حقيقته. إذن هذا خلاصة أصالة الحقيقة، أن مراد المتكلم إذا كان مشكوك هل المراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي يحمل الكلام على معناه الحقيقي باعتبار أصالة الحقيقة. ذكرنا مثال، ذكرنا نحوي الحجية وجهتي الحجية. أكو سؤال على هذا؟ أنا أقول هي الحجية يعني المنجزية والمعذرية. مو فشي مهم يعني، سواء كان نفس الحجية هي تستبطن المنجزية والمعذرية أو المنجزية والمعذرية لازم. هذا بحث مباحث الفجر. زين السؤال انه احنا اليوم سجلنا، قلنا الكلام اذا دار بين الحقيقة وبين المجاز يحمل الكلام على المعنى الحقيقي، في حين يعني سوينا اصل اسمه شنو؟ اصالة الحقيقة. في حين احنا اسكلنا سابقا على يمن على السيد علم الهدى، قلنا لسنون تقول ان الاصل في الاستعمال الحقيقة وتقول انه بأصالة الاستعمال بأصالة الحقيقة. فاحنا سلسنا ما صار عندنا واضح. مرة اتكلنا على السيد وقلنا له هذا الاصل مالتك مو صحيح، في حين الان احنا استثنا لأصل وبينا بمثال وتبين فيه مرتب، هذا ما يتنافى ويا ذاك؟ ليه؟ أحسن، وهذا الجواب هذا واضح باعتبار يعني قد يخطر إلى الأذهان. احنا قسمنا نحوين من الشك، قلنا عندنا شك في أصل الوضع وعندنا شك في مراد المتكلم بعد إحراز الوضع، عندنا نحوين من الشك. النحو الأول من الشك المصنف عبارته لطيفة، قال هناك قال لا بد فيه من إجراء العلامات ولا يكتفى فيه بسماع ذلك في لسان العرب. فأشكل من هنا على السيد على مهودة، وين كان شكنا؟ في أصل الوضع. نعم هنا إذا علمنا بالوضع وسكتنا في مراد المتكلم إيه؟ أن نجري أصالة الاستعمال، أصالة الحقيقة في الاستعمال، أصالة الحقيقة في الاستعمال. فإحنا إشكالنا على السيد على مهودة مو أنه هذا الأصل ما إلى أثار، أنت ابتكرت من أندياتك، لا مو هذا إشكالنا، إشكالنا أن هذا الأصل صحيح لكن أنت أعملت وين؟ في غير مورده، مورده الشك في المراد، أنت أعملت في الشك في الوضع. يعني شك بالوضع، أي فهو اللي يشك بالوضع يشك بالنتيجة بالمراد، في أغلب الأحيان اللي يشك بالوضع يشك بالمراد. فنجري أولا العلامات ونثبت الوضع، بعد ذلك نشوف اذا اكو مورد للاصول اللفظيه ندري
الوضع كله عام
الوضع عام لو الاستعمال عام
الاستعمال
اعم من الحقيقه والمجاز، وهذا ذكرها المصنف في اعتراض على السيد قال ان الاستعمال اعم من الحقيقه والمجاز، فمجرد ان يشوف استعمال قلت هذا وضع لا مو صح. لا جيد ممتاز، بس هذا انتظرنا خلينا ناخذ أصالة الظهور وشوفوا هذا إذا أجيب عنه بها وإذا ما قعيدي، بس هذا أجلوه، فهذا الكلام كل الثاني هذا التساؤل في محله بس أجلوه إلى أصالة الظهور بعد. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أصالة العموم. أصالة العموم نفس الكلام، موردها فيما إذا تكلم المتكلم بكلام، احتمل السامع لكلامه العموم واحتمل إرادة الخصوص. مثل ما لو قال أكرم كل عالم، أو قال المتكلم أكرم العلماء. في هذين المثالين يظهر من الكلام، يظهر من الكلام أن المتكلم يريد شنو؟ يريد العموم، لأن قال أكرم كل عالم. ثم أو قال مثلا أكرم العلماء، فيظهر من الكلام أنه أكرم كل فرد من أفراد العلماء. لكن هذا السامع شك، شنو من شك مو مهم، بس يحتمل أن يكون مثلا شك لأنه احتمل أن المتكلم عنده مشكلة ويا علماء النحو، وكان واحد من العلماء هو نحوي، فيقول أنا احتمال أن المتكلم يريد الخصوص، ما يريد إكرام كل العلماء 100، يريد إكرام 99، وإنما عبر بالعموم لنكتة. فالسامع يحتمل إرادة الخصوص من ألفاظ العموم. الكلام له ظهور في العموم، جاي هذا الظهور من الوضع، من لفظ كل، من وضع لفظ كل للعموم، لكن هو لنكته لمنشأ يشك في أنه أراد العموم أو أراد الخصوص. في مثل هذه الحالة تجري أصالة العموم، الأصل في الكلام الحمل على ظاهر الكلام وهو العموم. فنقول هذا احتمال الخصوص لا يعتنى له، لا ترتب أثر على هذا الاحتمال وإذن على العموم. هاي أصالة العموم. أصالة العموم وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه. ورد عندنا لفظ شنو؟ لفظ عام، أكرم كل عالم، أكرم العلماء، ألفاظ عموم، لكن إحنا شكينا وشك في إرادة العموم منه أو الخطور، أي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ الأصل العموم، فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع بالنحوين المتقدمين، منجزية ومعذرية. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث أصالة الإطلاق، أيضا نفس الكلام، أدنى كلام مطلق، يشك السامع في أن المراد من هذا الكلام المطلق المراد منه الإطلاق أو المراد منه التقييد، المراد منه المطلق لو المراد منه المقيد. كما لو قال القائل مثلا أكرم عالما، يظهر منها إكرام فرد من أفراد العلماء، وهذا العالم مطلق، سواء كان العالم عادلا فاسقا فقيها أصوليا نحويا أي نحو من أنحاء العلم يحمل هذا العالم، فهذا الكلام يعبرون عنه كلام مطلق ما مقيد، أكرم عالما. السامع شك في أن هذا المتكلم نحو متكلم يعتني للعدالة، فيحتمل أن يكون مراد من العالم خصوص العالم العادل، مو مطلق العالم، لا، العالم المقيد بالعدالة. فأنا أشك في مراد المتكلم، أبني وأحمل على ظاهر الكلام وهو الإطلاق، وهو الإطلاق، فنقول نحن الكلام على الإطلاق، فيكون حجة عليه وعلينا في الإطلاق. هكذا مثل قوله تعالى، في قوله تعالى أحل الله البيع، هاي الآية ظاهرة في مشروعية البيع وفي جواز البيع وصحة البيع مطلقا من دون قيد أو شرط، ولم تأخذ قيد العربية في العقد، مو عندنا مجموعة شروط، شروط ترتبط بالعقد، شروط ترتبط بالعوضين، شروط ترتبط بالمتعاقدين. واحدة من الشرائط المتوهمة اللي قد يتوهمها المتوهم أو تخطر على البال، شرط العربية أن يكون العقد بألفاظ اللغة العربية. فنحتمل أن الآية وإن كانت مطلقة من جهة قيد العربية أحل الله البيع مطلقا، لكن قد يقال أنه يشترط في ألفاظ العقد أن تكون باللغة العربية، والمتكلم ما قيد الآن لنكتة، فحينئذ نحمل الكلام على الإطلاق لإلغاء وعدم اعتبار العربية، عدم اشتراط العربية في صحة العقد، فيكون أيضا حجة منجزا ومعذرا. قال: أطالة الإطلاق، وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها. هاي القيود أنا اللي عبرت عنها القيود المتوهمة المحتملة اللي قد ترد إلى الذهن، يشترط العربية، يشترط الماضوية، يشترط حفظ الإنشاء مثلا، وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض المحتمل، وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال الأصل الإطلاق، فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى أحل الله البيع، فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك بأطالة إطلاق البيع في الآية. البيع هاي لفظ البيع مطلق، ما مقيد البيع بالعربية، ما مقيد، فنتمسك بهذا الإطلاق في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. هذا أطالة الإطلاق. الأصل الرابع أطالة، طبعا عموم الصلاح الإطلاق الصلاح آخر راح يجينا إن شاء الله في آخر مباحث الألفاظ. أي بس إجمالا نقول أن المنشأ للعموم هو الوضع، المنشأ للاستيعاب والشمول في العموم هو الوضع، كما قلنا في لفظة كل، قلنا لفظة كل فيها موضوعة للعموم موضوعة للشمول، بخلاف الإطلاق لا يستفاد من الوضع بل يستفاد مما يسمى بقرينة الحكمة اللي راح تجينا إن شاء الله. قرينة الحكمة مؤلفة من مجموعة مقدمات تثمر وتنتج الإطلاق اللي هو يعني الشمول والعموم لكل أفراد الطبيعة، لكن ما مستفاد من الوضع كما في العموم، راح يجي هذا إن شاء الله في محله المفضلة. الأصل الرابع أصالة عدم التقدير، أصالة عدم التقدير، نفس الكلام، يجينا كلام خالي من التقدير نحتمل فيه التقدير، نجري أصالة عدم التقدير، كما لو قلت مثلا، كما لو قلت زارني الأمير، الأمير شنو إعرابه؟ فاعل الزيارة. السامع يشك يقول إيش مو مال واحد يزورك الأمير، هذا الكلام أكو تقدير فيه، زارني مثلا مرسل الأمير، زارني عبد الأمير، زارني قريب الأمير، أكو تقدير بالكلام، أكو منشأ لاحتمال وجود تقدير في الكلام، مثلا حال المتكلم بيناس بأن يزوره الأمير، فهذا السامع له منشأ لاحتمال تقدير في الكلام، هذا المنشأ منشأ التقدير يلغى ولا يعتنى له بأصالة عدم التقدير. نقول الأصل عدم التقدير، هذا أصل لفظي عقلائي معتبر وحجة كما سيأتي، فنعول عليه في نفي التقدير. هذا توقف فيما إذا احتملنا التقدير ولا نجزم بوجود التقدير، أحيانا لا نجزم بوجود التقدير، كما في مثلا واسأل القرية، هذا القرية لا يمكن أن تكون هي مفعول السؤال، لابد أن يكون هناك تقدير، ولا يقال أن هذا خلاف الأصل والأصل عدم التقدير. نقول الأصل عدم التقدير هذا وين يجري؟ يجري في ظرف الشك. أما إذا علمنا بوجود التقدير وجزمنا بلابدية وجود التقدير اللي يعبر عنه بدلالة الاقتضاء، يعني أن صحة الكلام تقتضي التقدير، وإلا من دون تقدير الكلام لا يمكن أن يحمل على الصحة، حينئذ بعد نسلم نقول لابد من التقدير، وأصالة عدم التقدير لا تجري، لأن مورد أصالة عدم التقدير إنما هو في ظرف الشك لا في ظرف العلم. قال وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة، يعني ليس هناك قرينة على التقدير، فالأصل عدمه، الأصل عدم التقدير. ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. إلى الآن أخذنا أربعة، الآن يضيف لنا اثنين يصير المجموع ست. أصالة عدم النقل شنو؟ أصالة عدم الاشتراك شنو؟ المنقول كما تقدم في المنطق، المنقول هو أن يوضع اللفظ لمعنى من المعاني ثم يوضع بوضع آخر لمعنى آخر مع وجود المناسبة بين المعنيين، ثم هذا المنقول إليه على الخلاف بعد هل يشترط هجران المعنى الأول أو لا يشترط، ذكر هذا بالحاشية أنه خلاف في ذلك، هل يعتبر في المنقول هجر المعنى الأول أو لا يعتبر فيه. المعتبر في المنقول بلا خلاف هو شنو؟ وجود المناسبة، المناسبة بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه. لكن هل يعتبر في المنقول الهجران وعدم الهجران؟ هذا موكول إلى محله، البعض قال باعتبار الهجران، البعض لم يذكر اعتبار الهجران، هذا بالنسبة إلى المنقول. بخلاف المشترك، المشترك هو اللفظ الذي يوضع لأكثر من معنى كل على حدث من دون سبق ولحوق في الأوضاع المختلفة. المنقول لا، أول وضع لمعنى ثم بعد ذلك وضع لمعنى آخر، هذا المعنى الآخر منحوق في المناسبة إلى المعنى الأول، أكو تقدم وتأخر في النقل بخلاف الاشتراك. الاشتراك لا، كل على حدة بقطع النظر عن الوضع، بقطع النظر يوضع للمعنى الثاني بقطع النظر عن الوضع للمعنى الأول، تقدم أو تأخر أو اقترن ومن دون ملاحظة مناسبة. فالنقطة المهمة الفارقة بين النقل والاشتراك هي وجود المناسبة وعدم وجود المناسبة. وجود المناسبة تعني اشتراط التقدم والتأخر، عدم وجود المناسبة تعني عدم اشتراط التقدم والتأخر. المصنف فرق بينهما بالهجران وعدم الهجران، قال إذا هجر المعنى الأول فهذا نسميه منقول، إن لم يهجر المعنى الأول نسميه مشترك. المهم الفارق واضح بين المنقول والمشترك. إذا علم النقل، إذا علم الاشتراك، حينئذ في النقل إذا علم النقل وتكلم المتكلم باللفظ المنقول، مثلا قال الصلاة عمود الدين، مثلا هذا الصلاة لفظ منقول ونحن نعلم بنقله مو نشك في نقله، فحينئذ نحمل الكلام على المعنى المنقول إليه المعنى الثاني، وهذا لا إشكال فيه، ما عندنا شك. المشترك إذا علم الاشتراك وتلفظ المتلفظ بهذا اللفظ المشترك، قال مثلا هذه عين واسعة، هاي عين واسعة تحتمل الجارحة الباصرة وتحتمل مثلا النابعة، فحينئذ إن نصب قرينة، إذا نصب قرينة على إرادة أحد المعنيين فحينئذ يحمل على هذا المعنى ولا إشكال، وإن لم ينصب قرينة، هذا المهم، إن لم ينصب قرينة حينئذ عاد الكلام مجملا، كلام حينئذ يصير مجمل، ما ندري أنه شنو مراد المتكلم. فإذا علمنا بالنقل والاستراح. فبالنقل يحمل الكلام على المنقول المنقول إليه، وبالاستراح يحمل الكلام على إجماله إن لم توجد القرين. هذا إذا علمنا بالنقل والاستراح. أما إذا شككنا بأن مثلا تلفظ المتكلم بلفظة الحج، الحج أصلا موضوع للقصد مطلقا مطلق القصد، شكينا أن الحج نقل، طبعا ما في شك، معلوم النقل معلوم، لكن هذا مثال فرضي، شكينا أن الحج نقل إلى الأفعال المخصوصة إلى قصد مكة المكرمة في الزمان المخصوص، لو ما نقل حينئذ تجي أصالة عدم النقل، تقول الأصل عدم النقل، أنت ابني الكلام على من؟ على الاحتمال الأول. يدور الكلام بين المعنى الأول المنقول عنه المتوهم النقل عنه المشكوك النقل عنه، وبين المعنى الثاني المتوهم والمشكوك النقل إليه، يدور الكلام بين أحد هذين. فأصالة عدم النقل تقول ابني على الاحتمال الأول، ابني على المعنى الأول. هكذا في الاشتراك، الاشتراك عندنا لفظة جون موضوعة مثلا للأبيض، سكينا في نقلها إلى الأسود أيضا، حينئذ تجي أصالة عدم الاشتراك تقول ابني على المعنى الأول، ولا تبني على الإجماع. وقلنا أنه مع وجود النقل نبني على المعنى الثاني، مع وجود الاشتراك نبني على الإجمال. فيدور الكلام بالاشتراك بين المعنى الأول المقطوع الوضع له، وبين إجمال الكلام إن لم توجد القرينة كما هو محل الكلام، ويدور الكلام بين المعنى الأول وبين الإجمال. أصالة عدم الاشتراك تقول ابني على الثاني. قال ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك، وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، اللفظ موضوع لمعنى، احنا احتملنا وضع هذا اللفظ لمعنى آخر، فمع الهجران يسمى منقول، مع عدم الهجران يسمى مشترك. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل، وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن الأصل عدم الاشتراك. فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك. أما إذا ثبت النقل، إذا ما ثبت النقل ما عدنا نقل وما عدنا اشتراك، نبني على المعنى الأول الموضوع له الأول. أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني. وإذا ثبت، لاحظوا أول قال إذا لم يثبت النقل ولم يثبت الاشتراك النتيجة شنو؟ نتيجة واحدة، أن نبني على المعنى الأول. لكن إذا ثبت أحدهما فلا بد أن يفرق عدم ثبوت النقل والاشتراك، عدم ثبوت المعنى الثاني، النتيجة واحدة تدمج النقل والاشتراك. أما إذا ثبت النقل والاشتراك فرق بينهما لأن النتيجة مو واحدة. قال أما إذا ثبت النقل فرق بين النقل والاشتراك، أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني، لأن فرضين نقل يعني هجر المعنى الأول الموضوع له هو خصوص الثاني، فرح يحمل على الموضوع له اللي هو الثاني. وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا حينئذ، لأن تعلمون أن معاني المشترك كلها على حد سواء، المسافة بين اللفظ وبين كل واحد من المعاني الموضوع لها المسافة متساوية لا فرق بين المعاني. يقول وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك. المشترك لا بد له من قرينة، تنسمي القرينة بالمشترك مر علينا بالحاشية، تنسميها قرينة معينة، تنسمي القرينة قرينة معينة. ثم قال أصالة الضوء، قبل بيان أصالة الظهور نذكر فد مقدمة، مقدمة مهمة تنفعنا دائما في علم الأصول. هاي المقدمة في معنى النص والظاهر والمجمل. المراد من النص الصلاح، وهو أن يكون مدلول الكلام متعينا في معنى واحد لا يشترك في أكثر من معنى، بل يتعين في معنى واحد على سبيل الجزم بحيث لا يقابله معنى آخر. هذا معنى النص، حينما يقولون هذا نص في كذا، كما في مثلا كما في قول الراوي مثلا مثلا يحرم شرب الخمر، هاي يحرم شرب الخمر نص في الحرمة، ما تحتمل احتمال آخر، ما تحتمل وجه آخر، ما تحتمل كراهة، ما تحتمل إباحة. أصلا اللي يدعي الكراهة من هذا الكلام هاي تحكم، هذا أصلا حتى وهم ماكو في المقابل. بالنص النص واصل إلى مرتبة الجزم والقطع بحيث في مقابله حتى توهم ماكو، هذا التوهم اللي قرناه في المنطق أيضا ماكو في النص. هذا المعنى الأول اللي هو النص. المعنى الثاني اللي هو أقل منه حدة اللي هو الظاهر، الظاهر أن يكون أو أن تكون الدلالة اللفظية في الكلام على نحو بحيث تتعين إحدى الاحتمالات، تتعين إحدى الاحتمالات لكن لا على سبيل الجزم والقطع، فيبقى هناك احتمال للخلاف. فالكلام حينما يكون ظاهرا في معنى من المعاني المعنى متعين، متعين المعنى، لكن هذا التعين مو على سبيل الجزم والقطع، بحيث السامع حينما يسمع الكلام يقول هذا الكلام معناه متعين واحد، لكن ما يقدر يحط ايده على القرآن ويقسم بأن مراد المتكلم هو هذا. فمتعين لكن لا على سبيل الجزم والقطع، فالمعنى ظاهر اكو بتعين لكن اكو احتمال للخلاف. الفارق بين الظاهر والنص مو من حيث التعين وعدمه، ليش؟ لأن كل منهما متعين، كما أن النص متعين الظاهر أيضا متعين. الفارق وين؟ الفارق في احتمال الخلاف. أحسنتم، بالنص ماكو احتمال للخلاف، نجزم بحيث ماكو احتمال لخلاف ما يظهر من الكلام، بالظاهر لا أكو احتمال للخلاف. المعنى الثالث وهو الإجمال، أن تكون الدلالة اللفظية تحمل أكثر من معنى، وهذه المعاني تكون على نحو الاحتمالات المتكافئة، كما في اللفظ المشترك. اللفظ المشترك احتمال إرادة أي واحد من المعاني من هذا اللفظ احتمالات متكافئة. قلنا اللفظ يقف على مسافة واحدة من كل هذه المعاني المختلفة، من هنا قلنا اللفظ المشترك لفظ مجمل لا يتعين أحد الاحتمالات منه. بأن تكون، هاي تتم بيان الإجمال، بأن تكون الاحتمالات المتكافئة غير متعين أحد هذا الاحتمالات من بين سائر الاحتمالات الأخرى، لا يتعين أحد من هذه الاحتمالات. نعم قد تكون النسبة نسبة أحدهما مثلا 55%، نسبة الآخر 50%، نسبة الثالث 45%، هاي نسميها احتمالات متكافئة. احنا ما عندنا منطق، عندنا ظهور، عندنا ألفاظ وظهور وعرف. العرف لا يفرق بين 50 وبين 55، يرى أن الاحتمالات احتمالات واحدة. 50 هو عين 45، 50 هو عين 55. المراد من الاحتمالات المتكافئة مو التكافؤ بالدقة، بل المراد التكافؤ العرفي اللي يعني بعبارة دقيقة يعني عدم تعين أحد الاحتمالات. فإذا تعينت إحدى الاحتمالات راح نشخص، إذا تعينت إحدى الاحتمالات فهو ليس بشنو؟ ليس بإجماع. إن كان هذا التعين على نحو الجزم والقطع فهو النص، إن لم يكن التعين على نحو الجزم والقطع فهو الظاهر. إذن الصبح حينما نقول أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى، يعني أن هذا المعنى متعين، لكن أكو احتمال للخلاف. وإذا تلاحظون أنا كررت في كل هذه الأصول اللي مرت علينا، قلنا اللفظ ظاهر في الحقيقة، اللفظ ظاهر في العموم، اللفظ ظاهر في الإطلاق، ويحتمل إرادة الخلاف. هذا الاحتمال، احتمال إرادة الخلاف، نطرده بواسطة الأصل اللفظي، بواسطة أصل الحقيقة نطرد احتمال المجاز، بواسطة أصل العموم نطرد احتمال التخصيص، وهكذا في سائر الأصول. منه يتضح، من هذا يتضح أن الأصول المتقدمة في الحقيقة كلها ترجع إلى أصل واحد. شنو هذا الأصل؟ أصالة الظهور، أن الكلام الظاهر في معنى يحمل على هذا الظاهر، ويدفع احتمال إرادة خلاف الظاهر بأصالة نسميها أصالة الظهور. إذن إحنا بالحقيقة ما عندنا 5 أصول و6 أصول و7 أصول، عندنا أصل واحد، أصل واحد فارد هو أصالة الحقيقة، العفو أصالة الظهور. أصالة الظهور نجري في مورد أصالة الحقيقة، نجري في مورد أصالة العموم، نجري في مورد أصالة الإطلاق وإلى آخره. تعالوا ارجعوا إلى أصالة الحقيقة اللي احنا سويناها أصل برأسه، وعديناه أصل في قبال بقية الأصول وفي قبال أصل الظهور. أصالة الحقيقة يعني شنو؟ يعني احنا عندنا كلام ظاهر في الحقيقة ويحتمل المجاز، ندفع ونلغي احتمال المجاز ونحمل الكلام على الحقيقة. شيل أصالة الحقيقة، قول أن الكلام ظاهر في شنو؟ لا تقول حقيقة، قول الكلام ظاهر في الحيوان المفترس، ونحتمل إرادة الرجل الشجاع، يحمل الكلام على ظاهره ويلغى احتمال خلاف الظاهر. تعال جيب هذا، كل أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، هذا يظهر من المتكلم أنه يريد إكرام كل عالم عالم، ويحتمل إرادة التخصيص، إرادة الخلاف، فنحمل الكلام على ظاهره ونقول أنه يريد إكرام كل عالم عالم. هكذا أصالة الإطلاق، وهكذا بقية الأصول. ففي الحقيقة المصنف يرى أن الأصول اللفظية كلها ترجع إلى أصل واحد، ففي مورد أصالة الحقيقة يمكن أن نجري أو نجري أصالة الظهور، لكن نغير بالألفاظ، نقول مو اللفظ، نشك في دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، نقول نشك في دوران الكلام بين الظاهر وغير الظاهر، خلاف الظاهر، فنحمل الكلام على ظاهره. الشاهد على ذلك، الشاهد على رجوع، لاحظوا هذا الشاهد لطيف، يقول الشاهد على رجوع الأصول المتقدمة إلى أصالة الظهور، الشاهد أنه لو انعكس الأمر، لو انعكس الأمر بأن كان الظاهر من الكلام هو المعنى المجاز خلاف الصورة المتعارفة اللي ذكرناها سابقا، الظاهر من الكلام المعنى المجازي، ما يقابل الظاهر يحتمل إرادة المعنى الحقيقي على نحو الاحتمال المقابل للظاهر غير الظاهر. فشنو تسوون؟ تجرون أصالة الحقيقة وتحملون الكلام على خلاف الظاهر وتحملون على هذا الاحتمال الضعيف. لو تجرون أصالة الظهور وتقولون أن المراد المعنى المجازي. قبل لا نجاوب خلينا نشوف بالمثال. افرضوا احنا كان كلامنا كله حول الرجل الشجاع، الرجل الشجاع، فاكو احتمال لوجود قرينة حال تعين المراد من لفظ الاثر، بحيث احنا كنا نتكلم عن الرجل الشجاع واجينا ذكرنا لفظ الاثر بالاثناء. كلامنا السابق يسوي ليجعل للفظ الأسد ظهور في شنو؟ في المعنى المجازي اللي هو رجل الشجاع، وإرادة المعنى الحقيقي شنو؟ خلاف الظاهر. ففي مثل هذه الحالة أكو واحد يقول أنا أجري أصالة الحقيقة وأحمل الكلام على خلاف الظاهر، هذا العقلاء ما يسوون هيك. وإحنا كما راح يتضح واتضح بعد أن الدليل على اعتبار هذه الأصول هي شنو؟ سيرة العقلاء. العقلاء في مثل هيك مورد ما يبنون على الحقيقة، يبنون على المجاز. في مثل هكذا مورد إذا كان الكلام ظاهر في المجاز والحقيقة خلاف الظاهر، يبنون على الظاهر، يبنون على المجاز ولا يبنون على الحقيقة. إحنا دائما هاي نقطة مهمة، دائما حينما نستدل على حكم من الأحكام، هاي نقطة مهمة دائما، حينما نستدل على حكم من الأحكام إذا نريد نشوف حدود هذا الحكم سعة وضيقة لابد أن نرجع إلى نفس الدليل اللي أشارنا إلى هذا الحكم. فشنو الدليل على حجية الأصول اللفظية؟ سيرة العقلاء. فلابد أن نروح حتى نعرف سعة وضيقة هذه الأصول اللفظية، لابد أن نرجع إلى سيرة العقلاء. سيرة العقلاء تقول في مثل مورد يبنون علينا، يبنون على الظاهر ولا يبنون على المعنى المجاز، على المعنى الحقيقي اللي هو خلاف الظاهر. قال أصالة الظهور وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص. عرفنا شنو معنى ظاهر، عرفنا شنو معنى النص، يعني شنو نص، يعني شنو النص. قال لا على وجه النص في الذي لا يحتمل معه الخلاف. هذا الفارق بين النص والظاهر، النص لا يحتمل فيه الخلاف، الظاهر يحتمل فيه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر. فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه. وفي الحقيقة يقول إحنا ما عندنا 5 أو 6 أو 7 أصول. يقول وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، إلى أصالة الظهور، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر، وين ظاهر في الحقيقة، فليش تسوي لنا أصالة حقيقة، تعال سوي أصالة ظهور ومع احتمال التقصير ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه إلى آخره. فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال شنو عندكم؟ كل تقصير مجاز، هو صحيح عندكم مجاز، عندكم مجاز، اي هاي المجاز اكو صح بالعبارة. ليش؟ لان احنا في أصالة الحقيقة الامر يدور بين منو وبين منو، بين الحقيقة والمجاز، مو بين الحقيقة والتقصير. فمؤدى، لاحظوا هاي العبارة، فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال المجاز. يعني تعالوا بقى احنا عندنا رأيت أسدا، أسدا موضوع للحيوان المفترس، يظهر منه شنو؟ حيوان المفترس، يحتمل فيه الرجل الشجاع، هذا ظاهر وخلاف الظاهر. الحقيقة شنو؟ الحقيقة هو الحيوان المفترس. المجاز فينه؟ الرجل الشجاع. يقول في هذا المورد انت بالحقيقة تقدر ان تستعمل اصله، اما تقول الاصل في الكلام ان يكون هو المراد الحقيقة فتبني على الحيوان المفترس، النتيجة شنو؟ نبني على الحيوان المفترس. تعال بالله اجري أصالة الظهور، شنو نتيجتها؟ أصالة الظهور نفس النتيجة، أيضا نتيجتها شنو؟ الحيوان المفترس. فيقول مؤدى أصالة الحقيقة اللي هو شنو؟ حيوان المفترس، عين مؤدى أصالة الظهور اللي هو الحيوان المفترس، لا فرق بينهما. فأنت دائما لا تتعب نفسك وتحفظ أصول متعددة وموارد مختلفة، احفظ أصالة الظهور، وين الظهور؟ ابني عليه. يقول فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور، لكن في يا مورد، في مورد جريان أصالة الحقيقة اللي هو الشك بين الدوران بين الحقيقة والمجاز، في موارد أو في مورد احتمال المجاز، وهكذا في باقي الأصول المذكورة. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور كما راح يجي في دليل الاعتبار ودليل الحجية. فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد هو أصالة الظهور، ولذا هذا الشاهد لا بكل شاهد لطيف يقول إذا ينعكس الأمر هل تبقى تتمسك بأصالة الحقيقة؟ يقول لا أتمسك بأصالة الظهور. يقول ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر. يعني شنو؟ بعد ما تقول أصالة الحقيقة تقول لا مو أصالة، ما عندنا أصالة المجاز، لا ما عندنا، ما عندنا أصالة اسمها أصالة المجاز، تقول أصالة الظهور، أصالة الظهور. وكان الأصل من اللفظ المجاز، بمعنى أن الأصل الظهور، هذا الظهور هو العمدة. لا تعذبني وتقول لي حقيقة وعموم وإطلاق، قل لي أصالة الظهور، بمعنى أن الأصل الظهور ومقتضى الحمل على المعنى المجازي، ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذ. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص أو التقييد. يبقى عندنا نقطة هاي أأزلها إلى يوم السبت حتى تختمر هاي الأصول، نذكر أنه ليس المصنف حينما ذكر أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك ذكرها بنحو الحاق، ما ذكر قال رقم 6 أو رقم 5 النقل والاشتراك، قال تلحق بأصالة التقدير. هذا مبين إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا هم يقسمون، هم الأصوليين